نبدأ هذه النشرة حيث استنفت صباح اليوم ضخ كميات من
بدوره هكذا وكيل وزارة التربية والتعليم.
من المقرر أن يتوجه اليوم العشرات من رجال الأعمال
ينضم إلي عبر الخط.
آخر أخبار الوزارات والمؤسسات الحكومية، جديد قراراتها والتعقيب عليها لتكون في قلب الحقيقة وتتعرف على كل جديد من مسؤوليها الحكوميين. نقدمها لكم يوميا عدا الجمعة في نشرة حكومية إخبارية.
النشرة الحكومية.
بعد قليل. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
النشرة الحكومية من إذاعة الرأي الفلسطينية، وإليكم العناوين. مجلس الأوقاف الإسلامية يعلن أنه لن يتمثل قرارات الاحتلال بإغلاق باب الرحمة. الوفد الأمني المصري يغادر غزة عبر معبر إيرز عقب اجتماعه بقيادة حماس لمناقشة آليات تطبيق بنود رفع الحصار عن غزة. وزارة التنمية الاجتماعية تقول إنها شكلت لجنة حكومية لمعالجة مشكلة التسول في القطاع. من العناوين إلى التفاصيل. أعلن مجلس الأوقاف الإسلامية المسؤول عن إدارة المسجد الأقصى المبارك أنه لن يتمثل لأمر محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي بإغلاق باب الرحمة أحد أبواب الحرم المقدسي. وقال رئيس المجلس في القدس عبد العظيم سلهب إن المجلس لا يعترف بالمحاكم الإسرائيلية وقراراتها، وأضاف في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع طارئ لمجلس الأوقاف، أضاف أن المسجد الأقصى لا تجري عليه أي قوانين أرضية وهو مسجد بقرار رباني. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. مع الزميل أيمن ياسين.
إسرائيلية لإغلاق مصلى باب الرحمة مجددا بعد الانتصار الذي حققه الفلسطينيون عبر إعادة فتح المصلى مؤخرا بعد إغلاقه لستة عشر عاما، بعد مطالبة نيابة الاحتلال العامة بإعادة إغلاق المصلى، والتي تأتي مقدمة لإجراءات أكثر حدة تمس الوجود الإسلامي في المسجد الأقصى. الخبير في شؤون مدينة القدس الدكتور جمال عمرو أكد أن سلطات الاحتلال تسعى إلى ترتيب وضع باب الرحمة بحيث يكون مشابها لما حدث عند باب المغاربة الذي يسيطر الاحتلال عليه بشكل كامل ويسمح للمستوطنين بممارسة طقوسهم التلمودية بجواره. وأشار عمرو إلى أن الاحتلال يسعى إلى بناء كنيسين يهوديين، أحدهما داخل مصلى باب الرحمة المسقوف والآخر في الساحة المقابلة له والواصلة بينه وبين باحات المسجد الأقصى، وشدد على أن حكومة الاحتلال وعلى رأسها بنيامين نتنياهو تريد من خلال هذا القرار أن تمارس دورها المعهود في تهويد المقدسات الإسلامية. من ناحيته أكد رئيس أكاديمية القدس والتراث الدكتور ناجح بكرات أن هذه المخططات تعد مرحلة متقدمة من مراحل تهويد المدينة المحتلة، مؤكدا أن مثل هذا القرار سيرتد في نهاية الأمر نحو الاحتلال ومستوطنيه. وأوضح بكرات أن الصمت العربي والإسلامي وضعف التحرك العربي وغياب الاستراتيجية العربية الموحدة سهلت الظروف أمام الاحتلال لتحقيق أهدافه وتنفيذ مخططاته الاستيطانية دون مساءلة، وشدد على أن الوضع في المدينة المقدسة يزداد سوءا يوما بعد يوم، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال تحاول من خلال إبعاد الشخصية المقدسية أن تفرغ المدينة تمهيدا لضم مصلى باب الرحمة إلى الأماكن الإسلامية المصادرة. إصرار الفلسطينيين على الحفاظ على انتصارهم من جهة وصلف الاحتلال وغروره بإمكانية نزع هذا الانتصار من الفلسطينيين من جهة أخرى سيفتحان باب المواجهة المقبلة على مصراعيها، وهي مواجهة ستكون الأعنف والأقوى بين المقدسيين والاحتلال.
هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أحد حراس المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الحارس مهند إدريس أثناء خروجه من المسجد من جهة باب الناظر المجلس داخل الأقصى، وتم اقتياده إلى مركز توقيف في البلدة القديمة للتحقيق معه. أكد رئيس أكاديمية القدس والتراث الدكتور نجح بكيرات أن ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات وتهديدات بإغلاق مصلى باب الرحمة يأتي ضمن سياسة نتنياهو لتهويد القدس.
الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يهرب من، وخاصة نتنياهو، أن يهرب من مشاكله وفساده على حساب المسجد الأقصى، وبالتالي يستخدم أذرع الاحتلال سواء كانت سياسية أو عسكرية أو قانونية. الاحتلال يستخدم أكثر من 85 ذراع ما بين منظمات متطرفة أو جمعيات، وبالتالي المسجد الأقصى لا يخضع لهذه القرارات، لا لقرارات الاحتلال، ولا في يوم من الأيام توجهت الأوقاف إلى المحاكم الإسرائيلية لأنها لا تعترف بهذه المحاكم.
وبخصوص الاجتماع الطارئ الذي يعقده مجلس الأوقاف الإسلامية، قال بكيرات إنه سيتم اتخاذ ثلاثة قرارات، من أهمها أن باب الرحمة لن يغلق أبدا.
باب الرحمة، أعتقد أن مجلس الأوقاف اليوم سيتخذ ثلاث خطوات أعتقد بالشأن هذا الموضوع. القرار الأول هو أولا أن باب الرحمة فتح ولن يغلق. أعتقد القرار الثاني أن باب الرحمة الآن الأولويات هو أن يرمم. والقرار الثالث أعتقد أن المستشار القانوني للأوقاف كجهة ثالثة سترد على ادعاءات الاحتلال، لأنه لا يوجد شيء اسمه لجنة التراث من 15 عاما.
رحبت دولة فلسطين بتصريحات شادي عثمان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، والذي عبر فيها عن تمسك الاتحاد بموقف الدول الأوروبية الذي يؤكد على أن القدس الشرقية أرض محتلة وموقفه لن يتغير. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيانها تعبر دولة فلسطين عن تقديرها وشكرها لهذا الموقف الأوروبي الذي ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ويساهم في الاستقرار والسلام في المنطقة. أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تواصل انتهاك حقوق المرأة الفلسطينية من خلال الممارسات القمعية التي تنتهجها ضدهن، واعتقلت أكثر من 16 ألف امرأة فلسطينية وزجت بهن في السجون الإسرائيلية منذ عام 1967. وأوضحت الهيئة بمناسبة يوم المرأة العالمي أن 49 أسيرة يقبعن حاليا في سجن الدامون، من بينهن 20 أسيرة أم وست أسيرات مصابات بالرصاص خلال عمليات الاعتقال، ونصف العدد الإجمالي صدر بحقهن أحكام متفاوتة وصل أعلاها إلى 16 عاما، والنصف الآخر لا زال قيد التوقيف. حذر مكتب إعلام الأسرى من ثورة داخل السجون الإسرائيلية في صفوف الأسرى الفلسطينيين بسبب استمرار التصعيد الإسرائيلي بحقهم واستمرار تدهور أوضاعهم المعيشية والاعتقالية. وقال الفخوري لصحيفة إن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة السجون بحق الأسرى كتركيب أجهزة تشويش في أقسام وغرف سجن النقب، إلى جانب استفزازهم وقت اقتحام غرفهم وتكبيلهم ونقلهم من سجن لآخر، خلقت حالة من التوتر وعدم الاستقرار في صفوف الحركة الأسيرة. أكد النائب في المجلس التشريعي محمد فرج الغول أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب بحق الأسرى ويعرض حياتهم للخطر بزرعه أجهزة تشويش داخل السجون. جاء ذلك في كلمة له خلال وقفة دعم وإسناد للأسرى بسجن النقب أمام مكتب المفوض السامي في مدينة غزة.
يؤكد الاحتلال مرة أخرى أنه يتصرف وكأنه فوق القانون الدولي وأنه فوق المحاسبة، ويرتكب جرائم جديدة بحق أسران البواسل هناك في السجون في النقب وغيرها. ولا شك أن الاحتلال عندما يتصرف هذه التصرفات وهذا الإجرام المبرمج والممنهج ليؤكد أن هذا الكيان المسخ هو كيان إرهابي، كيان إجرامي.
وطلب الغول الأمم المتحدة بأن تلزم الاحتلال الإسرائيلي بقراراتها وأن تجبره على الإيفاء بحقوق الأسرى الفلسطينيين كاملة.
والأمم المتحدة التي أصدرت هذا القرار بأن الاحتلال يرتكب جرائم حرب، لنطالب الأمم المتحدة بأن تكون وفية لقراراتها، وهي التي تعتبر حارسة للقانون الدولي. أين القانون الدولي الآن عندما يتم انتهاك هذا القانون الدولي على مرأى ومسمع من العالم في هذا التقرير، وأمام العالم أسرانا يتعرضون للموت البطيء؟ أين الأمم المتحدة وهي تدافع عن هذا القانون الدولي؟
ودعا الكل الفلسطيني إلى توحيد جهودهم لنصرة القضية ونصرة قضية الأسرى، مشددا على أن المقاومة الفلسطينية لن تتركهم وحيدين في معركتهم مع الاحتلال.
الاحتلال الصهيوني يحتاج إلى تضافر كل الجهود وتتوحد كل القوى وكل الفصائل خلف أبطالنا القابعين خلف سجون الاحتلال. نعم، وفينا لهم في وفاء الأحرار الأولى، ووفينا لهم بالأمس القريب عندما تم الإفراج عن الأربعة المختطفين ومعهم أربعة آخرين. وفينا لهم ولن نترك أسرانا خلف القضبان.
غادر الوفد الأمني المصري قطاع غزة بعد عقد اجتماع لعدة ساعات فقط مع قيادات حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية. وسعى الوفد من خلال زيارته إلى محاولة للتوصل لصيغة لما يمكن إلزام الاحتلال به، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق البنود المتعلقة برفع الحصار عن قطاع غزة ومنع انفجار الأوضاع في القطاع. وحسب المصادر فإن الوفد الأمني قد يعود لغزة مجددا وفي أي وقت قريب في حال حصوله على إجابات من الحكومة الإسرائيلية. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
جريمة جديدة تقترفها قوات الاحتلال تنضم إلى سلسلة الجرائم التي أعدمت خلالها المئات من المواطنين الفلسطينيين بذريعة تنفيذ عمليات دهس أو طعن. ففي ساعات الفجر الأولى استشهد شابان وأصيب ثالث برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. ومنذ اللحظة الأولى التي قتل فيها جنود الاحتلال الشابين، سارع الإعلام العبري لتبرير إطلاق النار بالزعم أن الشبان الثلاثة كانوا يستقلون سيارة دهست قوة من الجنود الإسرائيليين كانوا في مهمة اعتقال في القرية، فأصيب اثنان من الجنود أحدهما جراحه خطيرة والآخر متوسطة. أما مواطنون من القرية فقالوا إن الحادث وقع شرقي قرية كفر نعمة منطقة وادي الزهرية بين القرية وقرية دير بزيع المجاورة، مشيرين إلى أنها منطقة منعطفات وسبق أن وقع بها عشرات حوادث السير، مشيرين إلى أن الأجواء خلال وقوع الحادث كانت ضبابية مع استمرار تساقط الأمطار، مؤكدين أن ما حصل هو حادث سير. وهذا ما أكده رئيس مجلس قروي كفر نعمة حمدان الديك الذي أفاد أن إطلاق النار على شبان الثلاثة تم في أعقاب اقتحام نفذته قوات الاحتلال لقرية كفر نعمة الواقعة غرب مدينة رام الله واعتقالها أحد المواطنين.
الحديث أنه كان يبدو كان في تواجد لقوات الاحتلال في القرية لاعتقال أحد المواطنين، ومن ثم في بعد ذلك يبدو أنه في مدخل القرية في سيارة، يعني سيارة كان خارجة من القرية، يبدو أنه تفاجأ فيهم. الله أعلم بالضبط شو تفاصيل الموضوع، ولكن يبدو أنه صار الحادث في مدخل القرية في تقريبا الساعة الرابعة صباحا. تفاصيل دقيقة عن ما حدث غير واضحة لغاية اللحظة.
وزارة الصحة أفادت بأن الشهيدين هما أمير محمود جمعة دراج 20 عاما من قرية خربثة، ويوسف رائد محمد سليمان عنقاوي 20 عاما من قرية بيت سيرة. وأشارت إلى أن المصاب هيثم باسم جمع علقم من قرية صفا لم تحدد طبيعة إصابته بعد. وعقب الحادث سارعت قوات الاحتلال بإغلاق القرية وإغلاق الطرق الرئيسية الشرقية، كما أغلقت طريق وادي الدلب وهو الطريق الرئيس الواصل بين بلدات غرب رام الله والمدينة، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات المواطنين وقوات الاحتلال تخللها إطلاق الجنود للقنابل الغازية بكثافة على المواطنين والمنازل، كما تسبب باختناق عائلة بأكملها.
فتحت زوارق الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين أثناء عملهم في عرض بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية أن زوارق الاحتلال فتحت نيران رشاشتها صوب المراكب، ما دفع الصيادين إلى مغادرة البحر خشية على حياتهم. هذا هو قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة موقعا للمقاومة الفلسطينية جنوب مدينة غزة، وأفاد بأن طائرات الاحتلال أطلقت صاروخين على الأقل صوب موقع بدر، ثم عادت مجددا وأطلقت صاروخا ثالثا على ذات المكان، وأشار إلى أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين. وزعمت مصادر عبرية أن القصف جاء ردا على سقوط بالون متفجر قرب منزل في أشكول، مما أدى لانفجاره ووقوع أضرار بالمكان. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شابين أصيبا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأفادت الوزارة أن طواقم الصحة أسعفوا شابين أصيبا برصاص الاحتلال بالقرب من موقع أبو قطرون العسكري شرق المخيم، وأشار إلى أن سيارة الإسعاف للشابين المصابين لمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح لتلقي العلاج. تمكن طاقم طبي بقسم جراحة الأعصاب في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة من إجراء عملية جراحية عاجلة لطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، كان قد دخل في رأسها مقص واخترق الدماغ. وفي تصريح صحفي له اليوم قال استشاري جراحة المخ والأعصاب بالمجمع حازم كحيل، قال إنه تم إجراء عملية عاجلة لرفع جسم غريب مقص من داخل دماغ الطفلة المصابة، وكان مخترقا لدماغها بعمق 5 سنتي مصاحبا لنزيف حاد، واستمرت العملية لساعتين متواصلتين شارك فيها فريق طبي متخصص. وأوضح كحيل أن حالة الطفلة الآن مستقرة وأنها تخضع للعناية والرعاية الطبية في إحدى أقسام المستشفى. نظمت دائرة تمريض المستشفيات في وزارة الصحة في غزة دورة متقدمة في إنقاذ الحياة ALS بالشراكة مع كلية التمريض في الجامعة الإسلامية بمشاركة 30 من الممرضات على مدار أسبوع كامل. وأفاد مدير تمريض المستشفيات بسام مسلم في بيان إن الدورة تشمل تدريب الممرضات على خطوات إنقاذ الحياة وكيفية التعامل مع التجهيزات الطبية والأدوية بكفاءة من خلال تزويدهم بالمعرفة العلمية والمهارة العملية.
هذه الإحصائية من خلال وزارة الداخلية والمباحث العامة كعضو.
أكد رياض البيطار مدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل بوزارة التنمية الاجتماعية أن الوزارة شكلت لجنة دائمة بالتعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية المختلفة من أجل معالجة حالات التسول، والتي باتت تظهر بالرغم من أن الأعداد لم تتجاوز 200 حالة تقريبا في كافة محافظات قطاع غزة.
هذه الإحصائية من خلال وزارة الداخلية والمباحث العامة كعضو في اللجنة منذ أكثر من 4 أشهر يقوم بتصنيف هذه الحالات ميدانيا، فكان النتاج قرب تقريبا نتحدث عن هذا العدد وهو 200، ولكن البعض يعتقد بأن علاج 200 سهل. لا، علاج 200 مش سهل. هذول بده كل واحد منهم بده خطة علاجية طويلة. لذلك الخطة العلاجية التي وضعت من القطاعات الحكومية وعرضت على قطاع كبير من القطاع الأهلي، ولازلنا أيضا نسوقها لدى المؤسسات كذلك حتى تشاركنا أكبر عدد ممكن. نحن نتحدث عن أول مرحلة وهي مرحلة التوعية والتثقيف.
وتابع البيطار أن الخطة العامة لمعالجة ظاهرة التسول تقوم على أن المعالجة تثقيفية توعوية اجتماعية نفسية اقتصادية قانونية، لذا فإننا نهيب بكافة الجهات على حد قوله وعلى رأسهم المواطن بضرورة التعاون من أجل حماية مجتمعنا من أي ظواهر سلبية.
هناك عملية مستمرة تمام، ولكن بعدة طرق، ولهذا لم يزد العدد بالكم الذي يتوقعه البعض، انه المفروض مجتمع اقتصادية متوقف، الحالة ركود، رواتب منقطعة. هذا المفترض نتحدث عن عشرات مئات آلاف مثلا، لا، هناك لولا المعالجة القديمة السابقة لما وصلنا إلى محدودية هذه الأعداد.
أعلن وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم فوز فريق فلسطين ضمن المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة الذكاء الاصطناعي المدرسي العالمية التي عقدت في الولايات المتحدة، وتوج الفريق من بين 2000 فريق آخر على مستوى العالم، وذلك عن مشروع رسوماتي تتحدث عني للمعلمة رنا خير من مدرسة بنات العودة الثانوية بمديرية تربية بيت لحم وابنتها الطالبة سيلينا قميصة. وسيحضر الفريق الفائز الاحتفال العالمي للمسابقة والذي سيعقد في أمريكا في الفترة من 16 وحتى 19 من مايو، وسيعرض الفريق المشروع الفائز أمام خبراء الصناعة والمهنيين وشركات التكنولوجيا الكبرى. التقى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم في العاصمة الفرنسية باريس مسؤول التعليم في منظمة اليونسكو ستيفانيا جيانيني لبحث توسيع آفاق التعاون في العديد من المجالات التربوية. وأطلع الوزير جيانيني على واقع قطاع التعليم في فلسطين والتحديات التي يواجهها، خاصة في ظل تواصل اعتداءات الاحتلال بحق هذا القطاع الحيوي، مثمنا موقف اليونسكو الثابت في دعم التعليم ورفض الاعتداءات الاحتلالية التي تستهدف المؤسسات التربوية والعاملين فيها في كافة أرجاء فلسطين. احتفت وزارة التربية والتعليم العالي برعاية ومشاركة وزيرها صبري صيدم بيوم المرشد الفلسطيني الذي أقرته في 25 من شباط من كل عام لأول مرة في تاريخها. عبر صيدم عن فخره بالمرشد الفلسطيني والرسالة الإنسانية التي يوصلها، مؤكدا سعي الوزارة أن يكون في كل مدرسة مرشد تربوي، ولفت إلى الزيادة الملحوظة في عدد المرشدين في كافة المديريات، مشيدا بالعمل الذي يقوم به المرشد ودوره في صقل شخصية الطالب. وإلى الخبر ما قبل الأخير معنا في هذه النشرة، أحرزت مديرية التربية والتعليم بالوسطى المركز الأول وثلاث مراكز أخرى خلال سباق اختراق الضاحية الذي نظمته وزارة التربية والتعليم برعاية جامعة فلسطين وتحت شعار فلسطين تجمعنا، بمشاركة 350 طالبا من كافة مديريات التربية والتعليم بقطاع غزة. وانطلق السباق من شارع رشيد مفترق الشيخ عجلين وصولا إلى مقر الجامعة جامعة فلسطين الرئيسي في مدينة الزهراء بمسافة 4 كيلومتر، وشارك في تأمين السباق شرطة المرور والنجدة والإسعاف والطوارئ. زارت لجنة احترام حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب الحكومية برئاسة المستشار يحيى الفرة لجنة الصليب الأحمر الدولية في قطاع غزة، وناقشت اللجنة مع كليمنت دوباري مسؤول فريق زيارة أماكن الاحتجاز في قطاع غزة خلق بيئة وطنية مساندة وداعمة لحقوق الإنسان ومناهضة للتعذيب بكافة وسائله. وإلى الخبر الأخير، حيث زرعت دائرة الحدائق في الإدارة العامة للصحة والبيئة في بلدية غزة نحو 2900 شتلة في الحدائق وجزر الشوارع والمؤسسات في المدينة خلال شهر شباط فبراير الماضي ضمن جهود تحسين جودة البيئة والمظهر العام للشوارع والمرافق. وذكرت الدائرة في تقريرها الشهري أن الأعمال شملت زراعة 808 شتلة في حدائق المدينة، ومنها حديقة القبة بحي الشجاعية وحديقة الحيوان بحي الزيتون وحديقة الصداقة بحي التفاح والمتنزه الرئيسي في شارع عمر المختار. نهاية النشرة الحكومية لهذا اليوم عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية، وإليكم تذكيرا بالعناوين. مجلس الأوقاف الإسلامية يعلن أنه لن يتمثل قرارات الاحتلال بإغلاق باب الرحمة. الوفد الأمني المصري يغادر غزة عبر معبر إيرز عقب اجتماعه بقيادة حماس لمناقشة آليات تطبيق بنود رفع الحصار عن غزة. وزارة التنمية الاجتماعية تقول إنها شكلت لجنة حكومية لمعالجة مشكلة التسول في القطاع. دمتم في رعاية الله.